سهرات باريسية، جابي لطيف، مونتي كارلو الدولية.
سهرات باريسية، لقاءات وأضواء على التظاهرات الثقافية والفنية وزوار العاصمة الفرنسية. سهرات باريسية من مونتي كارلو الدولية كل أسبوع في مثل هذا الوقت. أطيب تحياتي لكل من يستمع إلينا اليوم في السهرات الباريسية مع ضيوف مميزين وحلقة مميزة مباشرة من استوديوهاتنا من إيسي لمولينو. حلقة اليوم تحمل عنوان باريس، مكان لقاء للثقافة العربية. وضيوفنا السيدة دينا قعوار، سفيرة الأردن وعميدة السلك الدبلوماسي العربي في فرنسا، تحياتي لك وأهلا بك في مونتي كارلو الدولية.
شكرا أختي.
يا أهلا وسهلا. السفير نصيف حتي والمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية ومستشار الأمين العام لشؤون الإعلام، أهلا بك في مونتي كارلو الدولية سعادة السفير.
أهلا بك. شكرا.
وكذلك يسعدني أن أستضيف الدكتور محمود إسماعيل، مدير المركز الثقافي المصري الناشط جدا ثقافيا في باريس، أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك جابي. أهلا بك.
شخصيات لعبت أدوارا مميزة في السياسة والدبلوماسية والثقافة من باريس، فما هي أهمية هذه العاصمة؟ وما هي بصماتهم في الحوار بين الثقافات ومد الجسور بين الشرق والغرب؟ اشتهرت باريس بأنها مكان لقاء وتفاعل للثقافة العربية في العقود الثلاثة الأخيرة، وذلك عبر أنشطة المراكز الثقافية العربية ومعهد العالم العربي واليونسكو والجمعيات العربية، ناهيك عن دور المثقفين العرب والإعلاميين وحتى في السياسة، ففيها تنعقد اللقاءات الخاصة بالسياسات العربية وتطلق منها الأصوات المعارضة، ومن هنا برز تعزيز الحوار بين العالم العربي وفرنسا. كيف نفسر هذا التطور وما هي مشاهدات ضيوف اليوم؟ نبدأ مع السيدة دينا قعوار، حضرتك سفيرة الأردن وعميدة السلك الدبلوماسي العربي في العاصمة الفرنسية، أنت خريجة جامعة هارفارد وكولومبيا في العلاقات الدولية والاقتصاد وفي شؤون الشرق الأوسط، عينت سفيرة للأردن في فرنسا عام 2001 وأنت باحثة ومحاضرة، أسست جائزة الرواية العربية في باريس عام 2008 عبر مجلس السفراء العرب في فرنسا. حسينا عن هذه البصمة، يعني تبقى هذه البصمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بك سعادة السفيرة، جائزة الرواية العربية من فرنسا من باريس.
شكرا فعلا. شكرا أخت غابي، هي الحقيقة جهد كامل لجميع السفراء الموجودين، لكن قبل ما أكون أصير عميدة حاولت كثير في خلال لجنة الإعلام اللي هي منبثقة عن مجلس السفراء العرب. نعم. إنه نقوم بنشاطات، وأول نشاط عملناه وكان كتير ناجح هو مهرجان تبع الشعر العربي. وكان لنا حظ إنه نجمع عدد كبير من شعراء العرب في فرنسا مع زملائهم الفرنسية، وفينيس خوري الكاتبة اللبنانية المعروفة ساعدتنا كثير في هذا الشأن، والحقيقة كان ناجح جدا لأنه صار في عنا لقاء شعري بين العرب والفرنسي وكان مستوى عالي، منه محمود درويش رحمه الله كان من بين هذول الشعراء،
من أبرز وجوه بباريس،
من أبرز وجود، وعملنا فيها لقاء في معهد العالم العربي، في وزارة الثقافة الفرنسية دعتنا وقتها على عشاء، وفي وزارة الخارجية. لكن بعد ما استلمت العمادة إجت الفكرة من عدد من السفراء وكمان من فينيس خوري إنه نعمل هذه. نعم. الجائزة، وكانت الجائزة يعني هدفها الوحيد هو نعرف بالكتابة والكتاب العرب اللي ترجموا للغة الفرنسية، لأنه غير موجودة منها هاي الجائزة، والحقيقة أنه كانت ناجحة كثير، يعني صار في مجال لنعرف، وكان أحلى إشي أنه نروح على المكاتب الفرنسية ونشوف مكتوب بري رومو عرب على اللي
هيدا إنجاز كبير أنا برأيي، يعني أنا هون من عدد من السنوات
كتير كتير بس مهم. صار خطوة مهمة جدا، طبعا هاي من أهم الأشياء اللي عملناها كمجلس، بس طبعا في إنه نشاطات
طبعا هلأ بالسياق رح نجول.
شكرا.
سعادة السفير نصيف حتي، يعني المتحدث الرسمي اليوم باسم الأمين العام للجامعة العربية ومستشار الأمين العام لشؤون الإعلام، شغلت منصب رئيس بعثة الجامعة العربية بباريس، وطبعا خلال سنوات كان لك دور فاعل على صعيد الدبلوماسي السياسي الثقافي، يعني كنا نشوفك بالإعلام العربي كله تنطلق من باريس وتتحدث. قديش هذا الدور المميز الذي لعبته في السياسي والدبلوماسي والثقافي من باريس، يعني قديش إلى ميزة باريس في إطفاء نكهة على مسؤولياتك؟ طبعا
خليني أقول أولا أنه باريس إلى أربع وظائف أساسية: وظيفة المنبر، منبر للحوار.
حلو.
وظيفة المنارة، منارة فكرية سواء كنا عرب أم غير عرب. وظيفة جسر تواصل أيضا، ليس فقط فرنسي عربي إنما عربي أوروبي، ممر أساسي باريس.
نعم.
ثقافي وسياسي. ووظيفة مختبر للأفكار، لتفاعل. حلو. مستمر للأفكار. أنا منذ اليوم الأول لوجودي في باريس وضعت أهمية خاصة، أكدت أهمية خاصة على الدبلوماسية العامة إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، دبلوماسية الاتصال مع الفاعلين في المجتمع الفرنسي، في المجتمع المدني الفرنسي، سواء كانوا في المجال الاقتصادي أم السياسي أم الثقافي أم المجال المدني، ليس فقط في العاصمة بل على مستوى فرنسا. يعني علينا دائما أن ننتبه أن نتطلع إلى فرنسا ككل، كما نتطلع إلى كل بلد في هذا الأمر، وبشكل خاص على الدبلوماسية الثقافية للتعريف بالقضايا العربية، لإطلاق وللتحريض بالمفهوم الإيجابي للتحريض في عمل حواري مستمر للتعرف على الآخر والتعريف بالذات.
حلو.
بعقل نقدي، يجب أن نبقى دائما بعقل نقدي وعقل منفتح، أن نستمع إلى رأي الآخر ونحاول تغيير رأي الآخر بك، تغيير بعض الصور السلبية التي التصقت من خلال تعميمات معينة أو تبسيطات معينة مؤسفة. ولكن أيضا هذه مهمة أساسية جدا على كل مثقف قبل أن يكون في موقع مسؤول، سواء كان موقع مسؤول دبلوماسي أم غير ذلك.
نحن منلاحظ هك الحال كل على حدة يسعى إلى التعريف بالثقافة العربية وبالدفاع عن صورة الإنسان العربي أيضا، والتعريف بثقافتنا وحضارتنا بكل المنابر. في عنا أيضا مركز ثقافي ناشط جدا، اخترنا اليوم أنه يكون معنا لأنه فعلا الدكتور محمود إسماعيل مدير المركز الثقافي المصري في باريس هو من أنشط المراكز الثقافية في العاصمة الفرنسية. يتولى إدارة المركز المصري، المركز الثقافي المصري، منذ عام 2000 الدكتور محمود إسماعيل، وهو مختص بشؤون العمارة القديمة. صدر له كتاب عن دار لارمتون الفرنسية تحت عنوان القاهرة إنقاذ المدينة الأم. دكتور محمود إسماعيل، يعني دور المركز الثقافي المصري في التعريف بالثقافة العربية وفي الإضاءة على المثقفين العرب وأيضا التواصل مع الفرنسيين. نعم. بالنسبة لك قديش باريس عطته لها الدور وهج وتألق؟
بالضبط طبعا، يعني استكمالا لما قالته سيادة السفيرة وسيادة السفير نصيف حتي، بالفعل هي الثقافة هو الذراع العام اللي بيتواصل مع الجمهور يوميا، بيكمل الدبلوماسية التقليدية بصورتها التقليدية، ولكن الدبلوماسية الثقافية أصبحت الآن شيء يمكن أخذ أهمية كبيرة في العشرات السنوات الأخيرة. ودور المراكز الثقافية طبعا هو دور مكمل لهذه الرسالة، وهي رسالة التواصل والحوار مع الآخر وتعريف الآخر بنا، لأن بالطبع هو الجهل بالآخر هو مصدر جميع الأمراض، جميع العنف والأمراض الاجتماعية سببه أساسا هو الجهل بالآخر. فالتعريف بالآخر طبعا المركز الثقافي المصري له دور مصري، يعني تعريف. نعم. بالثقافة المصرية طبعا. باريس هي أرض خصبة وفرنسا، لأن هم عندهم عشق لمصر منذ القديم وخاصة مصر الفرعونية. كان دورنا تعريفنا بقى بمصر الحديثة ومصر الإسلامية ومصر القبطية.
بس أنتم ما بتضووا فقط على مصر، هناك بالزبط. إضاءة على المثقفين العرب والفرنسيين أيضا.
بالضبط، هناك بقى الدور الأكبر والأوسع هو أن طبعا مصر هي قلب العالم العربي. وده دور أنا حسيت به منذ أن يعني توليت إدارة المركز، لأن ما نقدرش يعني نغفل أنها هناك دول كثيرة عربية لا تتمتع بوجود مركز ثقافي لها. نعم. في باريس، فحبيت أن المركز المصري يلعب هذا الدور للسودان، لليمن، لدول أخرى كثيرة. وأيضا كان لنا تعاون جميل لن أنساه يعني مع الأردن وعدة دول عربية لما عملنا الأسبوع الأول للثقافة العربية في باريس في مارس 2009، وكان يعني شيء جميل أن الدول العربية 13 دولة تعاونوا مع بعض، وكان مصر بالمكتب الثقافي والمركز الثقافي. فإحنا طبعا دور إبراز الثقافة العربية دور مهم جدا، يكاد يكون موازي لدور الثقافة المصرية.
على كل حال وجودكم اليوم يعني هو مرادف لبساطة صماتكم في عالم الثقافي السياسي في قلب العاصمة الفرنسية. بدي أسأل سؤال واحد قبل ما ننتقل إلى فاصل موسيقي. سعد سفيرة دينا قعوار، ماذا تعني لك باريس؟ يعني بكلمة واحدة، باريس هالسنوات اللي قعدت فيها، بصماتك فيها، من هي باريس بالنسبة لك؟ كلمة واحدة.
يمكن رياضة فكرية.
حلو حلو. سعد سفير نصيف حتى باريس.
تحدي مستمر للبحث عن الأفضل.
رائع. دكتور محمود اسماعيل،
مدينة النور.
يعني خلينا على كلمة النور، وتحية لباريس، تحية أيضا موسيقية مع المخرج أحمد جبالي من مونتي كارلو الدولية.
Dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants, je laisse couler ta Seine sous tes ponts, ta rengaine toujours après la peine. Pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Tes bras sur tes quais, y a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air et moi de quoi j'ai l'air. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé.
سهرات باريسية.
وضيوف سهرات الباريزية السيدة دينا قعوار، سفيرة الأردن وعميدة السلك الدبلوماسي العربي في فرنسا، السفير نصيف حتي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور محمود اسماعيل مدير المركز الثقافي المصري في باريس، في حلقة خاصة حول باريس مكان لقاء للثقافة العربية. سيدة دينا قعوار، سنعود إلى التفاعل بين الشرق والغرب، بين فرنسا والعالم العربي. أنتوا طبعا لعبتوا أدوار كبيرة في هذا المجال، كل على حدة وكل في مهامه. أحدثينا عن أبرز المحطات اللي أنت شعرتي فعلا أنه صار في تحول، صار في تعريف أكثر بالثقافة العربية، في فضول. طبعا نحن نعلم أن هناك فضول عن الجمهور الفرنسي، خاصة بعد الأحداث التي جرت في العالم والوجود العربي الكبير في فرنسا. حسيني عن أبرز هيك المحطات اللي بتشهري أنه فعلا صار في جو آخر.
يعني أنا بشعر يمكن مع الربيع العربي صار في نوع من تحول ومن اهتمام في العالم العربي أكثر.
نعم.
لأنه المضبوط مع العولمة خلت أنه المفكرين العرب والمفكرين الأجانب يكون بناتهم شيء مع بعض، وبطلنا نقدر نصنف العالم عالم عربي وعالم غربي، صارت عالم أفكار.
حلو.
وعالم ايديولوجي. يعني إذا التفكير كان صحيح في إشي يمسك جسر زي ما تفضل الأخ نصيف بين
المفكر
العظيم
اللي أعطانا أربع نقط حلوين بدنا ناخدهم منك هلا نعود لإلهم.
فطبعا فترة الربيع العربي أعتقد برأيي هي خلت العالم الغربي يصير عنده اهتمام خاص بعالمنا، بالشعب، بتفكيره، بطموحاته، بأماله، وهاي واكبت من سنتين وطالع العالم العربي بكل أحداثه.
نعم.
فبطلت النظرة نفس الشيء. يعني هذا هو الحدث المهم.
نعم. ولكن أيضا نحن الجاليات العربية الموجودة بفرنسا أسهمت في تقديم أنشطة كثيرة في السنوات الأخيرة، في العقود الثلاثة الأخيرة، يعني لم نكن نشهد ذلك من قبل. هناك حراك على الصعيد الثقافي.
مزبوط.
السياسي.
مزبوط. ما بعتقد لأنه معظم الموجودين العرب من السفرات ومن مراكز يعني صاروا مدركين هلا أكثر من قبل إنه المحور الثقافي بنقدر نوصل إله للفرنسية أسهل وبطريقة مقنعة أحسن من الاقتصادي والسياسي اللي إحنا كنا نتعامل معه. فهو الثقافي هو اللي بيفتح أفاق وبيعلم.
نعم.
فطبعاً من هالمحور هاي.
نعم. شو رأي المفكر الدكتور السفير نصيف حتي؟ ذكرت سعادة السفيرة دينا خعوار طبعاً الربيع العربي والثورات العربية اللي كان يعني محطة مفصلية في كل أنحاء العالم، ولكن هناك تحول منشوف بالمجتمع مع الفرنسي بالثقافي كله، بالمشهد الثقافي، إنه الثقافة العربية حاضرة، الحضور العربي صار في فضول له أكثر واهتمام أكثر.
يعني دون شك أولاً الجغرافيا والتاريخ والاجتماع، القرب الجغرافي، تاريخ العلاقات ببعض سلبياتها في التاريخ ومجمل إيجابياتها بالأمس واليوم وربما نتمنى غدا، إلى جانب الاجتماع وجود جاليات أو فرنسيين من أصل عربي يشكلوا بطبيعة الأمر جسور تواصل بين ضفتي المتوسط، بين العالم العربي وبين فرنسا، وأبعد أيضا بين أوروبا. هذه كلها برأيي أطر أساسية للتعاون ولتعزيز التعاون، لا بل تطرح تحديات علينا. ربما من الأمور الهامة أعود قام بها مجلس السفراء العرب، عزيزة دينا أشارت ربما بالأول وبشكل سريع، بس هي زيارة المناطق الفرنسية كان مهم جدا. نعم. أن نخرج من العاصمة، النظرة الدبلوماسية التقليدية أنه الدبلوماسي وظيفته في العاصمة.
نعم.
الدبلوماسي وظيفته في العاصمة وفي كل مكان لإحداث هذا التفاعل، ما بالك ما بعد الثورات العربية أو ما بعد ما تم الاتفاق على تسميته بالربيع العربي، صار هنالك توق أكثر بسبب الحاجة، بسبب الاهتمام لفهم ماذا يجري على الضفة الأخرى للمتوسط في هذا العالم العربي. يعني كم الاتصالات وكم الدعوات للتحدث في ندوات أو لحلقات بحثية أو أخرى أو
نعم.
إعلامية
نعم.
أو فكرية أو ثقافية، كم كبير جدا هنالك هذا البحث حول هذه المتغيرات ما زالت في بداياتها، هذه التحولات البنيوية اللي عم بتتم في العالم العربي واللي لها تأثير مباشر ثم تأثير متوسط وبعيد الأجل على فرنسا وغير فرنسا. طبعا حرك يعني أوجد حراك مختلف وحراك آخر زاد من كثافته وزاد من الاهتمام فيه.
يعني سعد سفير نصيف حتى لك زمان بباريس بمهمات سفير الجامعة العربية في فرنسا، هل كنت تتصور يوم الأيام أنه رح يصير ثورات وربيع عربي ورح يصير هالقد في اهتمام بالسياسة والثقافة العربية؟ السؤال مطروح للجميع. أول شيء ببدأ فيك سعد سفير، لأنه أنت أكثر شيء كنت شغال سياسيا ودبلوماسيا.
يعني ربما قد يقول بعض أنه من السهل أن نكون انتظرنا حصول هذه الأمور. ربما شخصيا لم أنتظر هذا التوقيت، لكن يعني كان البيت العربي يتأجج في حاجة للتغيير، كثير من العناصر دفعت نحو التغيير. أذكر فقط بشكل سريع بتقارير التنمية الإنسانية حول العالم العربي في مطلع الألفية، عدد من التقارير اندلت على شيء، دلت هذه التقارير على أن هنالك وضع غير طبيعي في المنطقة العربية، أنا أسميه صدام بين الديمغرافيا الشبابية المنتشرة والتنمية غير الموفقة، حتى لا أقول شيء آخر.
يعني أنا قصدي أقول إنك عشت حقبة تاريخية مهمة جدا وأنت عم بتمارس مهامك.
دون شك حقبة تاريخية ما زلنا فيها.
وكذلك سعادة السفيرة أيضا.
حقبة ما زلنا فيها، ما زلنا في خضمها، وما زلنا نبحث عن طرح الأسئلة الصحيحة
أكيد.
قبل البحث عن أجوبة مسلوقة وسريعة ومتسارعة.
نعم. دكتور محمود إسماعيل، أنت أيضا الثورة المصرية يعني كانت عنصر فعال منذ عامين في المركز الثقافي المصري، أضاءت على الثورة المصرية، فنانين تشكيليين، شعر إلى آخره، كتب، يعني حدثني عن يعني هذا التحول إذا أمكن القول.
هو في الواقع أنا يعني العمر أو الفترة اللي قضيتها في إدارة المركز من عام 2000 شفت على مرحلتين تحول وشغف للجمهور الفرنسي بالذات للتعرف. المرحلة الأولى كانت بعد 11 سبتمبر 2001 حصل شغف للتعرف على العالم العربي، بس تحت نظرة أن العالم العربي هو قلب الدين الإسلامي، هو منشأ الدين الإسلامي. فأنا كان هناك شغف على التعرف على الحضارة الإسلامية، على اللغة العربية الفصحى، على هذه الثقافة الإسلامية بس في قلب عربي. المرحلة الثانية اللي لاحظتها بالنسبة لشغف الجمهور الفرنسي تمت مع الربيع العربي اللي بدأ في تونس ثم مصر وانطلق إلى دول عربية أخرى. هذا الشغف بقى كان له وضع خاص. إذا كان الجمهور كان ساعتها اللي بيهتم عامة بالثقافة العربية من عامة من سن 50-60 سنة فما فوق، اللي هو عنده الوقت الفاضي، الشغف اللي تم من سنتين كان مع جمهور الشباب، شباب فرنسي، شباب عربي من أصول شباب يعني فرنسي من أصول عربية. أولا ده ظاهرة جديدة، اهتمام الشباب، وليس فقط بقى من ناحية ثقافية، يعني الاهتمام بدأ بقى من النواحي الاقتصادية والنواحي الديموغرافية والنواحي السياسية. فإحنا داخلين على مرحلة جديدة، يعني التعرف على العالم العربي من الداخل في قلب عدة مجالات مش بس الثقافة.
نعم. سفيرة دينا قاوار، ماذا تتطلب هذه المرحلة؟ يعني عم بيقول نحن دخلنا بمرحلة جديدة، كما ذكر سعادة السفير نصيف حتي، هناك أسئلة تطرح، هناك أجوبة، محاور جديدة، أفاق جديدة. شو تتطلب هالمرحلة برأيك؟
أنا بشعر إنه هاي المرحلة بالذات ومع الربيع العربي من سنتين أو أكثر كان في شعور في الغرب وبين المثقفين إنه هن حابين يتعلموا منا. هي أول مرة بتصير إنه بنظروا للعالم العربي، لأنه شعروا
موافقة إن... سعادة السفير دكتور محمود
أنا لأنه شعروا إنه شو هالإشي اللي صار بين يوم وليلة، ومش ببلد واحدة، بكل هالبلدان، ومش يعني كل الشباب كأنه صار في اتفاق. فكان الشعور إنه هيهم العرب قدروا يمسكوا بالأمور ويحاولوا يغيروا، ففي نوع صار من رد اعتبار لهذا الموضوع. تاني إشي بعتقد أنه وضع الغرب شوي في حرج مع نفسه، في تساؤلات مع نفسه، لأنه الغرب لفترة طويلة كان يقول أنه الديمقراطية هو أساس كل المجتمع، لكن رأوا أنه بالعالم العربي الأمور معقدة أكثر من موضوع ديمقراطية. يعني اللي موجود بالغرب لا يمكن نقله ووضعه في العالم العربي.
صحيح.
هناك في مواضيع مساواة وعدالة اجتماعية، في أمور عن الشباب زي ما ذكرها الأخ نصيف، يعني الوضع متعقد أكثر، فهذا متعبهم شوي. فبنلاقي إنه في نوع من الطلب للديمقراطية، بعدين بيرجعوا بنقضوا الديمقراطية بيقولوا لا بس هاي مش ديمقراطية مثل ما بدنا، كأنه هن لقوا إنه الشيء مش زي الوضع.
نعم.
هنا
يعني شعرين إنه عم بتعيشوا مرحلة تاريخية،
مرحلة تاريخية وإحنا في أول الطريق
برأيك.
طبعا
سعد السفير نصيحتي.
شك يعني أهم إنجاز هو سقوط الصور النمطية اللي كانت قائمة. هنالك صور نمطية صرنا مسلمين بها، سواء اتفقنا مع هذه الصورة أو تلك، ومرحلة الأسئلة والتساؤلات حاليا، وكمان التنبه إلى الابتعاد، يعني عم يسميه منطق الوجبات السريعة، إسقاط من الخارج لنموذج معين راكب. لذلك أنا لا أتحدث عن ديمقراطية، أحيانا أتحدث عن عملية دمقرطة، مسار في 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 هبوط وفي صعود
وطويل،
وطويل. ربما فقط أذكر بالسؤال اللي سأله مرة رئيس نيكسون لأمين عام الحزب الشيوعي الصيني شون لاي سنة 72، قال له شو رأيك بالثورة الفرنسية، فأجابه ما زال من المبكر عام 72 التعليق على ذلك. يعني لن ننتظر ما حدث مع الثورة الفرنسية، بس لا يمكن أنه الاتيان بأجوبة بشكل سريع.
نعم. دكتور محمود إسماعيل، كلمة، بتشعر أنك عم تعيش مرحلة تاريخية؟
طبعا بالفعل بالفعل، وأيضاً طبعا في البداية أيضا مرحلة هتبقى طويلة.
نعم.
والأسئلة الحقيقية لم تسأل بعد.
سهرات باريسية، جابي لطيف، مونتي كارلو الدولية.
سهرات باريسية، لقاءات وأضواء على التظاهرات الثقافية والفنية وزوار العاصمة الفرنسية. سهرات باريسية من مونتي كارلو الدولية كل أسبوع في مثل هذا الوقت. عودة إلى السهرات الباريزية مباشرة من استوديوهاتنا من مونتي كارلو الدولية، مع أطيب تحياتي إليكم ومع ضيوفنا الكرام السيدة دينا قعوار سفيرة الأردن وعميدة السلك الدبلوماسي العربي في فرنسا. مجددا تحياتي لك، أهلا وسهلا فيك.
شكرا.
وكذلك يسعدني أن ألتقي السفير نصيف حتي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية ومستشار الأمين العام لشؤون الإعلام. سعادة السفير، أهلا وسهلا فيك مجددا.
أهلا بك.
الدكتور محمود اسماعيل مدير المركز الثقافي المصري في باريس، أهلا فيك.
أهلا بك.
وفي الإخراج أحمد الجبالي، وفي التنسيق رنا مراد. حلقة اليوم نتابع باريس، مكان لقاء للثقافة العربية. وفي الجزء الأول تحدثنا أيضا عن موقع السياسي وإشعاع السياسي والدبلوماسي، نتابع في السياسة والدبلوماسية والثقافة أيضا. وأتوقف مع الجمهور الفرنسي، يعني هذا الجمهور الذي شهد هذه التحولات الأخيرة تأثر بها كما ذكرتم. هناك أيضا فعاليات وأنشطة تقام في معهد العالم العربي، في اليونسكو، في المراكز الثقافية، في مركز تراث العالمي في اليونسكو إلى آخره. هذا الجمهور كيف يبدو لك سعادة السفيرة؟ يعني هل هو اليوم على اطلاع أكثر بما يجري عندنا؟
أعتقد أنه الجمهور الفرنسي بشكل عام مطلع على العالم العربي أكثر، وعنده اهتمام بالعالم العربي بحكم الجغرافيا، وكذلك بحكم وجود عدد كبير من الفرنسية من أصل عربي وإسلامي.
نعم.
فعندهم أحيانا نوع من الفضولية، من الإعجاب بالعالم العربي، أحيانا نوع من الخوف لأنه الوضع الإسلامي بفرنسا بخوفهم أحيانا، بعرفوهش. يعني في نوع من انفصام الشخصية من ناحية أنه بحبوا العربي الموجود بيناتهم وبخافوا منه بنفس الوقت، بس أكثر بنوع خوف ما بنفهمه هو يعني لأنه ما عندهم اطلاع كفاية وما بعرفوا كفاية. فطبعا المجتمع الفرنسي بشكل عام وأنا عشت في أمريكا فبقدر أعمل المقارنة عنده اهتمام ومعرفة أكثر.
سعد سفير عشت بأمريكا وعشت بكندا يمكن وعشت طبعا بلبنان وبمصر وبتونس وبفرنسا وأنت فرنكوفوني وأنجلوفوني وثقافة عربية وإلى آخره، يعني قادر تتحدث بلغات وتطلع على وسائل الإعلام العالمية ومنها الفرنسية. قديش التواصل مع الربيع العربي كما ذكر دكتور محمود إسماعيل بعد 11 سبتمبر قديش خلق يعني اهتمام وفضول لدى الجمهور وشو ردود الفعل؟ وأنت أيضا تكتب مقالات في الصحافة.
يعني من تجربتي في السنتين وأكثر الأخيرتين منذ انطلاق الثورات العربية أو الربيع العربي، كما ذكرت هنالك طلب أكثر، هنالك مخاوف، هنالك قلق، وهنالك حب اطلاع. ليس مصدره فقط ثقافي أو فكري، إنما مصدره أيضا دعيني أقول حيوي، مصالح حيوية، وأيضا صور تغيرت، لم تقم بعض صور أخرى، بدالها بعض الصور السلبية سقطت وربما بعض الصور الإيجابية التي قامت والكثير منها قد أقيم. فبالتالي هذا بيخلق نوع من ما أسميه ورشة حوار مستمرة، ورشة حوار دائمي يشارك فيها الجميع. يعني في الماضي ربما بفتح بارانتسس تقول شيء، في الماضي كان الحوار الثقافي ضمن الحوارات القائمة ضمن صيغ مختلفة رسمية بين العالم العربي بين أوروبا، منذ الحوار العربي الأوروبي مرورا بالشراكة الأورومتوسطية الاتحاد من أجل المتوسط وهلما جرى، كانت فقط نوع من الحوارات، وهذا نقد ذاتي باعتبار شاركت فيها رسميا، الحوارات النخبوية، يعني أن نتحاور على الآخر. اليوم هنالك دمقرطة للحوار، صار الجميع معني بهذا الحوار، وصرنا نذهب إلى الآخر، الآخر في المجتمع، الآخر في الرأي العام، الآخر الذي يساهم في تشكيل الرأي العام، في تغيير الصور القائمة، لنشركه في هذا الحوار. هذا هو التحدي الأساسي المطروح حاليا، والذي هو يتقدم باعتقادي بشكل عظيم جدا.
دكتور محمود إسماعيل، شو بتضيف للي قاله أساس سفير نصيف حتي؟
أنا متفق تماما، وبضيف يعني برضو حتة الخوف اللي أبرزته الست السفيرة، هو أن في مزج خليط في العقل الفرنسي أحيانا كبيرة بين الإسلام والعرب، وبالتالي يعني من ضمن الحاجات اللي دور علينا مهم هو أولا إبراز يعني أهمية العالم العربي وأن هو في قلب العالم الإسلامي، لكن في نفس الوقت هو ليس العالم الإسلامي. العالم العربي هو عالم له وضع خاص، له ثقافة خاصة، ولكن هو قلب العالم الإسلامي أيضا. فهناك يعني فرق، وهناك حدود، وهناك إضافة أضافتها الحضارات المختلفة على هذا العالم اللي مرت به، ثم هو أضاف لأوروبا إضافات أخرى. فأعتقد أن إبراز مثل هذه الأشياء والذهاب للآخر والحوار معه، وبالذات زي ما قال السفير يعني خارج العاصمة، لأن فعلا الجمهور الفرنسي في شغف وفي انتظارنا خارج العاصمة كتير جدا، لأن الأنشطة في العاصمة مكثفة، وأهل العاصمة لهم الكثير من الاهتمام وعندهم معلومات كثيرة. وأيضا حتى نبقى ضوء، يعني نبراز ضوء أمام وسائل الإعلام اللي ليس عندها هم إلا تخويف الفرنسي من الآخر، وخاصة الثقافة العربية الإسلامية، وإبراز نماذج في أغلب الوقت نماذج سلبية، في حين أن النماذج الإيجابية منتشرة وعظيمة في قلب فرنسا وخارج فرنسا وفي العالم العربي ذاته. ويمكن دور الربيع العربي كان مهم أنه إبراز أن هناك إيجابية. يعني ده أعظم شيء.
خلينا نحكي بالإيجابية. سعد سفيرة دينا قعوار، جائزة الرواية العربية عرفت أيضا ببعض الكتاب العرب من المشرق ومن المغرب وإلى آخره وباللغة الفرنسية، وحتى بلجنة التحكيم كان في فرنسيين، ودايما كان في وزير ثقافي الفرنسي، وشعرنا في كل مرة غطينا هذا الحدث أنه فعلا في قيمة لهذا الحدث وفي دعم من الفرنسيين أيضا. حسينا عن دور الثقافة، دور الكتب، دور الفكر، دور التعرف علينا عبر الكتب والترجمات.
هو الشعب الفرنسي معروف أنه بحب القراءة، فطبيعي أنه كل الروايات اللي أخذت جوائز كان إلها وقع في يعني في القراءة الفرنسية، وكان في اهتمام من وزراء الثقافة المتواليين من إحنا عملنا خصوصي أنه كانت لجنة التحكيم معظمها من الفرنسيين، وكان جزء منها عرب
مشترك
أو مشتركة فرنسية من أصل عربي، وما ردنا إحنا كسفراء أنه نتدخل بأي قرار من قرار تحكيم حتى يكون يضله قرار خاص.
ما كنت بلجنة التحكيم ولا مرة؟
ولا مرة ولا سفير كان رئيس معهد العالم العربي بصفة أنه المعهد العالم العربي كان مشترك لنا أنه يشاركنا بهذه الحدث على أساس أنه يكون في كمان نبدي دور المعهد المهم اللي ما ذكرنا
طبعا رح نحكي المعهد واليونسكو ذكرنا بالمقدمة.
فطبعا أنا باعتقادي هذا جزء هام، بس إحنا لازم نشتغل أكثر بس بشكل فردي كسفراء، لأنه صعب ينعمل بشكل جماعي، على تبادل الطلاب بالجامعات بيننا وبين أوروبا. أعتقد هذا من أهم الشيء، لأنه الطلاب اللي بيدرسوا ببلادنا بيرجعوا بفكرة حقيقية عن بلادنا
وبيبنوا عليها
وبتضلها للعمر.
حلو.
فهذا كتير من البلاد العربية بشكل ثنائي عم بيشتغلوا عليه، بس باعتقادي هو من أهم التركيزات اللي لازم تحصل،
خاصة أنه دور الشباب مهم. العالم العربي في 60-70% شباب اليوم. شو رأيك دكتور إسماعيل بدور الشباب؟ لأنه عندك بالمركز دايما بتسلطوا الضوء على إبداعات الشباب اليوم.
بالضبط، احنا حسينا بالفعل زي ما قال سيد السفير، قال كلمة جميلة جدا، قال إن ما حدث هو صراع أو صدام حدث بين الديموغرافية الشبابية والتنمية الغير موفقة، واستخدم لفظ جميل جدا. وده بالفعل، فحاليا هؤلاء الشباب هم المستقبل، وهم من حرك هذا الركود، وبالتالي يعني جذبوا الأنظار وقالوا نحن موجودين بإبداعاتنا الفنية، بإبداعاتنا الثقافية، بكتابتنا. فأصبح علينا دور نحن كمنابر إظهار أو نشر، إن إحنا ننشر أنشطتهم وننشر الحوار بينهم. وبالفعل أيضا التوجه لدى الشباب الفرنسي حتى يرى أقرانه العرب وتشجيع هذا التبادل الشبابي، لأن هو كان إلى حد ما وما زال طبعا فيه أيضا يعني الاتجاه، هذا الاتجاه سفر الشباب الفرنسي أو الأوروبي إلى دولنا ده اتجاه سهل وجميل، وياريت نشجعه بقدر الإمكان.
يلا ولكن بدو دعم الجامعة العربية سعد سفير.
العكس بقى هو اللي صعب.
لازم دعم.
العكس هو اللي صعب، لأن طبعا في مخاوف كبيرة كالعادة في أوروبا من الهجرة الغير شرعية والشباب اللي يريد أن يبقى هنا، فإحنا بنحاول نشجع في هذا الاتجاه. وطبعا حدث يعني مؤخرا من قبل وزير الداخلية الفرنسي، إدى أوامر للكونسوليات الفرنسية في الخارج بتشجيع الفنانين وذوي المواهب الخاصة والباحثين العلميين لتشجيعهم على المجيء وإثراء فرنسا، وده أكبر دليل على أنهم معترفين الآن بأن إحنا عندنا ثراء قد نضيفه لهم.
طبعا عندنا ثراء، هذا شيء أكيد. دكتور نصيف حتي سعد سفير، ما يحدث في العالم العربي أيضا ليس بعيدا عن العاصمة الفرنسية، يعني كان في بمعهد العالم العربي صاحب المبادرات الكبيرة في عالم الثقافة، معارض لكل أنحاء العالم العربي، الخليج، المشرق، المغرب إلى آخره، أنشطة طوال العام يعني لن نسردها، ولكن مونت كارلو تواكب أيضا فعاليات معهد العالم العربي، وكان عندنا طاولة مستديرة فيه خلال سنوات. كرم معهد العالم العربي مؤخرا بباريس عميد الصحافة العربية واللبنانية وتحدثت في هذا التكريم. كان هناك أيضا يوم تضامن مع الشعب السوري إلى آخره، لن نذكر كل شيء. هناك تكريم لفريد الأطرش قريب. حدثني برأيك عن دور معهد العالم العربي من منظارك، يعني هو منبر للأحداث السياسية والثقافية والفنية في العالم العربي.
دون شك، يعني أعتقد من أهم الإنجازات العربية الفرنسية المشتركة والتي يجب على العرب التركيز عليها والاستثمار فيها بشكل يومي ومستمر هو معهد العالم العربي. هو معهد ليس فقط لفرنسا، هو معهد وهو منارة لكل أوروبا صراحة. وأنت شاركنا مع بعض أكثر من مرة. تشرفت وسعدت أنه عملنا أكثر من لقاء في المعهد.
سعد سفيرة أيضا.
فمهم جدا أن نعزز هذا المنبر حتى لا أكرر نفسي. أكيد حقيقة. أكيد. للحوار الثقافي، لأنه حقيقة في تحدي أساسي نواجهه، ثلاثية نواجهها، ليست يا ريت ثلاثية نجيب محفوظ، ثلاثية أخرى خطيرة جدا وهي ثلاثية التبسيط والاختزال والتعميم. تبسيط بعض النظرة لبعض الأمور، اختزال أيضا وتعميم. هذه حقيقة ثلاثية خطيرة جدا، نراها أحيانا ونلمسها أحيانا في بعض الكتابات وفي حالة اللاوعي عند البعض عندما يقيم مثلا التعميم. عندما نتحدث عن الإسلام فنربطه بالإسلاموية بكافة التيارات الإسلاموية وهي تيارات سياسية. عندما نخلط ما بين الإسلام والعرب، هنالك الكثير من العرب غير مسلمين
طبعا
وهم
في تعددية
قبل الإسلام،
في تعددية بالعالم العربي.
إذن هنالك هذا التنوع مصدر غنى، مصدر غنى. أعتقد من الأمور اللي مهمة جدا وممكن المعهد أن يساهم فيها أيضا في هذا المجال هو تشجيع أيضا التبادل التبادل التعليمي، يعني أن يأتي طالب ويزور ويدرس هنا وهناك أو باحث ويدرس هنا وهناك. المعهد صحيح ليس معهد أكاديمي، لكن قادر أن يستضيف سلسلة من المحاضرات أيضا إلى جانب العمل الثقافي والفني. فقط أود أن أؤكد على نقطة، في كثير من العلاقات العبر المتوسط جرى الحديث عن تبادل اقتصادي وسياسي وإعلامي. الشيء الوحيد كان ينسى أنه نحن نتحدث عن هذا التبادل وننسى أنه هنالك جدران برلين تقام، مع احترامي لكل مخاوف البعض هنا بالشأن الأمني، هنالك جدران برلين تقام في البحر المتوسط بدل أن تكون هنالك جسور تواصل. عندما يتحدث الأوروبيون وقد نجحوا بدرجة كبيرة فيما يعرف بالإيراسموس التبادل الطلابي، وذكرت الأخت دينا هذا الأمر، أنا أعتقد وطرحته أكثر من مرة، يجب أن يكون هناك إيراسموس تبادل طلابي عربي أوروبي. الطالب الذي يمضي سنة مثلا سنة ثانية دراسية ويعود ويتخرج من جامعتها الأم سواء في الدول العربية أو في فرنسا أو في أوروبا، يعود سفيرا متفهما للبلد الذي عاش فيه، لم يقرأ عنه فقط، عاش في هذا البلد. هذا شيء أساسي ويجب جدا حقيقة التركيز عليه.
حلو، محطة موسيقية ونعود لنستكمل هذا الحوار. حلو.
تذكر آخر مرة شفتك سنتا، آخر كلمة قلتها، وما عدت شفتها وهلأ شفتها، كيفك انت ملا انت. بتذكر آخر سهرة سهرتها عنا، بتذكر كان في وحدة مضايق منا، هيدي أمي بتعتل همي، منك أنت ملا أنت. كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد. كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا والله برات البلاد. شو بدي بالبلاد، الله يخلي الولاد. كيفك انت ملا انت، بيطلع بالي ارجع انا وياك، انت حناني ارجع انا وياك، انا وانت ملا انت. بدك فيك تفل، زعلت بوقتها وما حللتها، إنه أنت هيدا أنت. ترجع راسي رغم العيال والناس، أنت الأساسي وبحبك بالأساس، بحبك أنت.
سهرات باريسية.
عودة للمحطة الأخيرة مع ضيوفنا في السهرات الباريسية لهذا اليوم حول باريس، مكان لقاء للثقافة العربية للسياسة للدبلوماسية أيضا. دينا قعوار سفيرة الأردن وعميدة السلك الدبلوماسي العربي في فرنسا، السفير نصيف حتي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور محمود إسماعيل مدير المركز الثقافي المصري في باريس. مجدداً يا هلا، بدنا نحكي عن دور اليونسكو يعني طبعا هناك معهد العالم العربي وساعات لن تكفي للحديث عن دور المعهد. سنتوقف أيضا عند دور اليونسكو الذي يضيء على الثقافات العربية ويمنح جوائز الشارجة سلطنة عمان إلى آخره إلى آخره. سفيرة دينا قوار، أنت أيضا سفيرة الأردن في اليونسكو، طبعا في لكم بصمات في اليونسكو، حدثيني عن أبرز المحطات اللي كنت موجودة فيها وداعمي لها وبتحمل بصماتك.
الحقيقة في أعمال كتير كويسة في اليونسكو، لكن من أهمها واللي بحب أحكي عنها هو موضوع القدس. كما تعلمين الأردن وضع القدس على قائمة التراث العالمي، وقائمة التراث العالمي المهدد في الخطر، وأهم شيء عم نعمله مع أخواننا الفلسطينيين ومنذ سنوات هو أنه نطلب وندعي من اليونسكو ومركز التراث بحماية القدس كموقع مهدد بالخطر. كما تعلمين هو في عملية تهويد للقدس وفي خطر كتير على المعالم الإسلامية والمعالم العربية والكنائس ومكتبة الخالدي التي تحوي على كثير من المخطوطات والكتب. فكل هذا أشياء مهمة، واليونسكو بحد طبعها يعني بتابعوا أي موقع وضع على المركز بشكل أنه يحموه من أي تغييرات، وبشكل كتير صعب جدا. لكن موضوع القدس هو موضوع سياسي، فالحمد لله يعني نجحنا شوي في أنه نمرق عدد من الأمور باليونسكو، ومنعنا إسرائيل على فترة معينة أنه ترجع بناء جسر المغاربة اللي كانوا حاطين مخطط يبنوه، وهذا كله بجهود دبلوماسية مع أخواننا الفلسطينيين مع أخواننا العرب جميعا. الحقيقة يعني هي حرب قائمة 3 مرات في السنة، مرتين في المجلس التنفيذي ومرة في اجتماعات مجلس.
أيضا سعد سفير نصيف حتي، يعني كما ذكرت دينا قوار سفيرة الأردن أنه في أنشطة كثيرة أنتم بتروها، يعني مثلا نحن ناخذ موعد معكم بيكون عندكم أجندة كتير ملانة في كتير أنشطة ثقافية وسياسية ودبلوماسية إلى آخره في باريس. يعني بس للمستمع يعرف أنه هيك كلمة منك حول هذا النشاط الثقافي والدبلوماسي العربي في العاصمة الفرنسية.
يعني إحنا يهمنا دائما ليس أن نسرق الضوء كما يقال وننظم النشاط، إنما أن نساعد ونساهم ونسهل ونواكب ونشارك في تسهيل أي نشاط يهدف بشكل عام للتعريف بالثقافة العربية وبالقضايا العربية بشكل أولي، وبشكل ثاني أيضا ومرتبط بالأول يهدف لتعزيز التفاهم العربي الفرنسي والعربي الأوروبي سواء في باريس أو خارج باريس. أنا أؤكد دائما يعني على لا مركزية النشاطات، وأعتز على الأخ دينا أنه شهدنا وشاركنا في صنع الكثير من لا مركزية النشاطات في عواصم إقليمية سواء في الشأن الفني، في شأن معارض، في شأن لقاءات، في شأن الجامعات. أن يزور مجلس السفراء العرب جامعة في مدينة معينة وغرفة تجارية وغرفة تجارة والصناعة في مدينة معينة، أو أن يزور متحف، أو أن يشارك في افتتاح معرض في مدينة معينة، وأن يلتقي بأهل المنطقة وبالفرنسيين من أصل عربي. أعتقد هذا عمل أساسي يعزز ما أسميه البنية التحتية الإنسانية، خلق حالة من التضامن الفاعل والناشط والواعي بأهمية هذه العلاقات. نخرج من العاصمة دائما في تقليد دبلوماسي بدأت حديثي فيه، ليس فقط هون في أي مكان في العالم، أنه فقط على الدبلوماسي السفير وغيره أن يهتم بالعاصمة، لكن عليه أن يذهب إلى المجتمع المدني في كافة تضاريسه وكافة تركيبته، وبالتالي أن يذهب. وهذه من الأمور الأساسية جدا اللي ساهمنا في تعزيزها، سواء في مراكز أبحاث تقيم نشاطات أو تقيم ندوات، إما أن نشارك نحن، أو أن ندعم مشاركة البعض، أو أن نحضر، أو أن نشجع، أو أن نقوم بعمل بسيط جدا وهو تقديم مقترحات لهذا الحوار. وأعتقد هذا شيء هام جدا، الحمد لله نجحنا في تعزيزه.
حلو. بالنسبة للدكتور محمود إسماعيل، كنا نقول بالكواليس نحن عم نسمع الأغنية إنك غيرت باريس الحي اللاتيني، يعني خلال شهر رمضان المركز الثقافي المصري بيعمل إفطارات، بيعمل لقاءات، وخلال كل العام هناك بصمة مصرية في الحي اللاتيني. اليوم حدثني اليوم عن الجمهور الفرنسي، هذا الجمهور الذي بات من المعتادين على أنشطة المركز، وبنفس الوقت أنتوا بتقدموا فنانين فرنسيين ومثقفين وندوات، وهيك بيصير هذا التلاقح الذي يتحدث عنه سفير نصيف حتي. يعني لا يكفي كما ذكرنا جميعا أنه نقدم الثقافة العربية على طبق من فضة، ولكن هناك أيضا التفاعل مع الآخر.
نعم بالفعل، هو طبعا يعني بالتعاون مع فريق العمل في هذه الفترة، كان عام 2000 و2001 بين ليالي رمضان المصرية في باريس، وغ وغيرت، وكان سيادة السفير يعني أحد ضيوفنا في هذه الليالي. طبعا رمضان الآن في منطقة الصيف وتأخر موعد الإفطار، فما نقدرش نعمل هذه الأنشطة، لكن هتعود إن شاء الله حين يعود رمضان إلى فترة إفطار معقولة. لكن هو الفكرة دائما هي أن ليس فقط الهدف هو تقديم زي ما تفضلت إيجابي ثقافتنا للآخر بلغته، يعني مش بس للهدف، هو الهدف كمان تقديم الحوار بمنطق الآخر. حلو. يعني ليس فقط إجادة اللغة الفرنسية ولكن إجادة المنطق. فمنذ أن يعني توليت المركز وأنا واخد على عاتقي هذا الأمر، أن في كل الموضوعات التي تناقش في المركز سواء عن الثقافة العربية أو الثقافة المصرية أيا كان الموضوع، أدب، تاريخ، آثار، لابد من الموضوعية والحيادية والصراحة. وبالتالي لما بيسألوني سؤال ماذا انعكس المركز قبل الثورة وبعد الثورة، طبعا بعد الثورة هناك أنشطة كثيرة حول الثورة، ولكن في هذا المنطلق أو بهذا المفهوم هو مفهوم الصراحة مع الآخر والتكلم بمنطقه، لم يحدث تغيير، لأن هذا كان هدف أن هذه المراكز أو مركزنا المصري هو ليس بوق سياسي ولا بوق لجهة ما،
والبرهان والبرهان أنك بقيت بعد الثورة
الحمد لله. يعني هو الفكرة، فبالتالي أن التحدث مع الآخر لابد من إجادة منطقه حتى يحترمك ويتحاور معك، وليس فقط أن تكلم لغته، وده كان شيء مهم جدا.
سعد سفيرة، أنا لاحظت بسيرتك الذاتية أنه اللغة الفرنسية تتقنيها يعني من زمان، إذن دور اللغة الفرنسية في فتح الأبواب أمام المتلقي والمسؤولين في فرنسا، ولن نقول باريس بعد الآن سعد السفير، بكل فرنسا، وبالتالي في إنجاز المهمات الموكلة للجميع. إذن عندما يتحدث السفير بلغة البلد غير من أنه حدا يترجم له وإلى آخره، وعندما يقوم بالأنشطة التي تقومون بها بمعهد العالم العربي أو اليونسكو أو غيره، فقديش دور اللغة الفرنسية برأيك مهم في التعامل مع الآخر في فرنسا؟
أنا برأيي مش مهم، مهم جدا جدا، لأنه دون اللغة الفرنسية الأبواب بتبقى مفتوحة يمكن مرة أدبيا، لكن الصداقة والحديث تبنى من ناحية اللغة. فطبعا هذا أهم شيء عند السفير، والحمد لله أعتقد برأيي كل السفراء العرب بيتقنوا الفرنسية، ففي لقاءاتنا جميعا مع السياسيين أو مع الإعلاميين والغدوات كله بيتم اللغة الفرنسية، وبتصير دردشة وكلام وراحة. فطبعا لا، ومن حتى من الناحية المجتمع المدني وفي عشواتنا، يعني اذا اللغه الفرنسيه مش متقنه او ما السفير ما بيحكيها بتصعب
على فتره. سعد السفير نصيف حتي، كيف نتحدث الى الفرنسيين بعقليتهم وطريقتهم؟ تحدث دكتور محمود اسماعيل قال على الموضوعيه والحياديه الى اخره، انت كدبلوماسي رفيع سفير وعندك تجربة في هذا الموضوع، كيف نتحدث إلى الفرنسيين بعقلهم وطريقتهم؟
يعني يجب أولا، ليس فقط مع الفرنسيين بشكل عام، في أي خطاب نقوم به يجب تلافي شيئين، إما دائما ترحيل المسؤولية على الآخر وتبرئة الذات أو جلد الذات. عليك أن تتحدثي دائما بعقل نقدي منفتح، لأنه أنا إذا عم بعمل حوار مع الآخر وأريد أن أغير رؤية الآخر يجب أن ننطلق من مبدأ أن رؤيتي أيضا ستتغير. وبذلك أنا أفضل، أنا دائما عندي حساسية تجاه تعبير إعلام، يعني أفضل كلمة اتصال، لأنه اتصال تحمل حوار مستمر وليس تبشير. يعني نحن مش إعلانيين، لا نقوم بعمل إعلاني أو إعلامي بهذا المجال. ما ذكر أخي الدكتور، أنا شاهد وأتابع نشاطات المركز، حقيقة شيء عظيم، لأنه هو مكان ووعاء حاضن للجميع ومنبر لحوار مستمر في كافة شؤون الثقافة، من الفن، من كافة أنواع الفنون. باريس بنهاية الأمر، باريس فيها مكتبات، لكن باريس مكتبة كبيرة بحد ذاتها، يعني تقرأي فيها في كل جانب، في باريس تقرأي شيء جديد.
حلو. سؤال أخير للجميع والإجابة قصيرة، انتهى الوقت. يحتفل العالم في 3 أيار يعني غدا بالذكرى 20 لليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم مخصص للدفاع عن حرية التعبير وسلامة الصحفيين في وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية. شو بتتمنوا في هذا اليوم سعادة السفيرة دينا قاور؟
بتمنى أنه يكون الصحافة الإلكترونية مسؤولة أكثر، لأنه للأسف الشديد الوضع مع اللي عم نشوفه هلا أنه فقدت هذه الحرية.
شكرا لك دينا قوار، أهلا وسهلا فيك سعد سفير.
مزيد من الحرية، لأنه لا يمكن إخفاء شيء بعد الآن، ومزيد من المسؤولية أيضا مع الحرية.
دكتور محمود اسماعيل،
أنا أتمنى السلامة لكل المراسلين الصحفيين في أماكن الصراع في العالم أجمع.
شكرا للجميع، تحياتي من مونتي كارلو الدولية.